يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنأخذ الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الخوف من الشرك. والسؤال هنا: لماذا الخوف من الشرك واجبا؟ السبب في ذلك أن الشرك ظلم عظيم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظم، فهو أظلم الظلم كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد مر معنا أن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فإذا جئت إلى حق الله جل في علاه وهو إخلاص الدين له، فصرفت هذا الحق إلى غيره وأشركت مع الله غيره، فهذا هو الظلم العظيم. لهذا كان الشرك عظيما فيجب أن نخاف منه، ولهذا هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا تاب صاحبه، فإن تاب فإن الله يتوب على من تاب. كذلك كان واجبا أن نخاف من الشرك وأن نحرص أشد الحرص، لأن الجنة حرام على المشرك ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وزد إلى ذلك أن المشرك إذا جاء يوم القيامة فلا تنفعه أعماله، لو عمل الخير أو أحسن إلى عباد الله أو صنع معروفا، كل هذه الأعمال لا تنفعه، فعمله يحبط بسبب شركه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عددا من الأنبياء والرسل، ثم قال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه بعض أضرار الشرك وبعض خطورة الشرك. الشرك ظلم عظيم، لأن العبد يسوي الخالق بالمخلوق. لهذا إذا دخلوا النار واختصموا وهم جنود إبليس، ماذا يقولون في النار وهم فيها يختصمون؟ يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فيعترفون أن الشرك هو أن يسووا المخلوق بالخالق، واعترفوا أنهم في ضلال مبين واعترفوا بخطئهم، فهم يختصمون ويتنازعون وهم في قعر جهنم. لكن لا يفيدهم هذا بشيء، هذا الندم لا ينفعهم، وهذا الاعتراف أيضا بالجرم والخطأ لا ينفعهم. إذن هذا يؤكد أن المسلم يجب أن يكون خائفا وألا يأمن. لماذا؟ لأن الشرك لا يأمنه أحد، والموفق من وفقه الله. ولهذا المؤلف ذكر بعض هذه النصوص التي فيها ما يدل على حرمة الشرك وخطورة الشرك، وأنه على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يقع في الشرك أو أن يقع في وسائله، كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من أدلة تحريم الشرك، والأدلة كثيرة في كتاب الله. الله عز وجل أيضا في القرآن يقول: إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فابتدأ بهذه الكبيرة وهي أكبر الكبائر، الإشراك بالله، لأنه من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعبادته، أمر بعبادة الله وألا نشرك به شيئا، جاء في القرآن وجاء في السنة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع، ويذكر من هذه الأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه جاءت نكرة، شيئا جاءت هنا نكرة، وهي في سياق النهي: لا تشركوا به شيئا، يعني يعم كل شرك، لا تقعوا في شيء من الشرك، احذروا الشرك. وساق المؤلف كذلك قول الله عز وجل وهي تتعلق بالخليل عليه السلام إبراهيم، فقال المؤلف رحمه الله: وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا إلى خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الحنيف الخليل الذي هو أمة، كما قال الله في القرآن: إن إبراهيم كان أمة. فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه ربه، وهو إمام المتقين وإمام الموحدين في زمنه، وهنا يدعو ربه ويستعين به، ولا كذلك يستغني عن الله جل في علاه أن يعينه أن يبتعد عن الشرك. لهذا قال: واجنبني، اجعلني في جانب واجعل الشرك في جانب آخر. لهذا من معاني الحنيف، وهو كان حنيفا عليه الصلاة والسلام، من معانيه الميل والبعد عن الشرك. إذن هذا يدل على خطورة الشرك. مع ذلك تجد من أهل العناد وأهل البدع من المتصوفة والخرافيين ومن أهل الشرك والروافض من يزعم أن الشرك لا يقع في الأمة، وأن هذه الأمة أمة محمدية فلا تعبد الأوثان، هكذا يقولون. وهم يتخذون القبور ويبنون عليها ويتقربون إلى المقبورين ويستعينون بهم ويطلبون منهم الحاجات ويستغيثون بهم. أليست هذه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين من يعبد قبرا أو يعبد وليا وبين من يعبد وثنا؟ فما كانت تصنعه قريش من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والتماثيل، اليوم يفعلها أناس من هذه الأمة، لكن بالمشاهد والأضرحة والقبور. فهل ينظرون إلى أن هذا هو التوحيد؟ هذه كارثة، إنما هو الهوى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا من هذه الأمة سيتابعون اليهود والنصارى في طريقتهم وفي مسلكهم: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل هؤلاء اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ وفي رواية: كفارس والروم. قال: من الناس إلا أولئك؟ يعني ستقلدونهم وتتابعونهم، وهذا ما حصل. فاليهود والنصارى لعنهم الله ولعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها معابد. فجاءت طائفة من هذه الأمة فوقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فاتخذوا القبور وعبدوها من دون الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عودة الشرك، وأن الساعة لن تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ومعروف أن ذا الخلصة هو طاغية يعبد من دون الله، والحديث في الصحيحين. فكانت دوس تعبد هذا الصنم في الجاهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة أيضا منها من سيعود إلى عبادة الأصنام وعبادة القبور. وهكذا أيضا حديث عائشة: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا الحديث أيضا يبين أنه في آخر الزمان سيأتي من يعبد هذه الأصنام. والحديث في صحيح مسلم، وفيه أن عائشة سألت وقالت: ما كنت أظن أن الأمر سيكون هكذا، وقد قال الله في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأخبرها أن في آخر الزمان سيظهر الشرك، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن. وهذا يؤكد أن هذا يحصل في آخر الزمان. وما يحصل اليوم من الشرك وعبادة القبور هو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله وهو في القرن الثامن قد تكلم عن هذا وأشار إليه في كتابه النفيس زاد المعاد، عندما تكلم عن قصة هدم القبور وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على يدي ثقيف، وكذلك فتح مكة وقاتل المشركين في حنين فدخلوا في دين الله. بعد ذلك أرسل السرايا في هدم اللات والعزى وهبل، وأمر بكسر الأصنام، وصنع هذا بيده في مكة وفي الكعبة. فذكر ابن القيم شيئا من ذلك، ثم قال رحمه الله في كلام النفيس في زاد المعاد، قال: إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. لا يجوز أن تبقى هذه القبور ومواضع الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمكن أمر بهدمها فأرسل السرايا في هدمها. قال ابن القيم: فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، التي اتخذت أوثانا وطواغيث تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثير منها، يعني هذه القبور والمشاهد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. إذن يقول: ما يحصل عند هذه القبور في زمنه، هو يتكلم عن زمنه يعني قبل 7 قرون، فكيف لو رأى زمننا؟ يتكلم أن ما يحصل عند القبور والمشاهد أشد مما كان يحصل عند اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ثم قال رحمه الله: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ما أجمل وأنفس هذا الكلام، وكأنه يعيش بيننا رحمه الله، وقد مات قبل 7 قرون تقريبا رحمه الله وغفر له، فهو يتكلم عن زمنه وعن حال الناس، وكأنك تنظر إلى زمننا، بل إن الأمر في زمننا أشد مما كان عليه زمن ابن القيم رحمه الله. قال بعد ذلك: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث حديث حسن صحيح، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بالتفصيل في باب خاص أفرده المؤلف، وهذا الباب باب ما جاء في الرياء، فإن المؤلف قد أفرد في هذا الكتاب نفسه بابا يتعلق بالرياء، وسنتكلم عن الرياء وأقسام الرياء. لكن ما نريده في هذا الباب أن نبين خطورة الشرك، وكذلك أن نبين ما معنى الشرك. فنحن أشرنا إلى خطورة الشرك وذكرنا شيئا يسيرا من النصوص، وبينا كذلك الشبهة التي يتعلق بها بعض الخرافيين من الصوفية والروافض وأمثالهم، أن عبادة الأصنام لا تكون في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تعبد التماثيل والأوثان. فذكرنا النصوص أن الفتنة واقعة واقعة، وهي من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كلام ابن القيم في الإشارة إلى ما يحصل في زمنه. وفي هذا الحديث حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. وقد يقول قائل: عرفنا الشرك الأكبر وعرفنا شيئا من أحكامه، وأن صاحبه مخلد أبد الآبدين في نار جهنم، ولا يغفر الله له، ويحبط الله عمله. لكن ما هو الشرك الأصغر وما تعريفه؟ العلماء عندما تكلموا عن الشرك الأصغر وعن تعريفه، فمنهم من اكتفى فعرف الشرك الأصغر بالمثال، فيأتي ويقول: الشرك الأصغر كيسير الرياء، وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت. فيكتفون ويعرفون الشرك الأصغر بهذه الأمثلة. وطائفة لا تكتفي بالمثال، وإنما تعرفه وتجعل له حدا. فماذا يقولون؟ يقولون: هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأفعال التي تكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أو تكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وجاءت النصوص بهذا. ثم يزيدون إلى هذا التعريف أن يذكروا أمثلة على ذلك، فيقولون: كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء. فمثلا ابن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، وهو القول السديد، ماذا قال في تعريفه للشرك الأصغر؟ قال: حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. إذن هذا هو التعريف، وهو مسلك سلكه بعض أهل العلم، وطائفة أخرى كما أشرت آنفا لا يعرفونه ويحدونه، وإنما يكتفون بذكر المثال. والأمر فيه واسع إن شاء الله، نستطيع أن نجمع فنحده بما حده العلماء، ونعرفه بما عرفه العلماء، ثم بعد ذلك نذكر الأمثلة. والمؤلف رحمه الله إنما ألف هذا المؤلف وخص هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد ليبين خطورة الشرك الأكبر وأقسامه وأنواعه وأصنافه، وكذلك أيضا الشرك الأصغر وأقسامه وأنواعه. إذا نستطيع أن نلخص ونقول إن الشرك الأصغر هو أن يشرك مع الله غيره في شيء مما يختص الله به لكنه لا يعبده ولا يعتقد فيه المشاركة، إنما تكون من باب الوسائل والذرائع. فإذا قلت في شيء مما يختص الله به حتى تعرف أن هذا من الشرك فتحذره، لكن عندما يفعل هذا الفعل لا يعبد غير الله بالشرك، الشرك الأكبر، كأن يجعل مع الله شريكا كمن يعبد القبر أو غيره. إذن سنتطرق الآن إلى الفرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر في الأحكام. هل هناك فرق؟ لا شك أن هناك فرقا، لكن الكل يطلق عليه شرك والكل محرم ومنكر ولا يجوز، لكن هناك فروق لا بد أن نعرف ما هو الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. أما بالنسبة للشرك الأكبر، إن حصل هذا الشرك من رجل كان مسلما أو كان يدعي الإسلام فتترتب عليه أحكام في الدنيا، وهي ما يتعلق بأحكام الردة، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، وهكذا أيضا لا يناكح ولا يجوز أكل ذبيحته ولا يورث ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. وأما إذا مات فهو في نار جهنم والجنة عليه حرام ومأواه النار ولا تناله شفاعة الشافعين، وليس هو ممن يدخل تحت المشيئة، بل لا تناله رحمة رب العالمين. أما الشرك الأصغر فهو لا يصل إلى هذا الحد، نعم هو منكر ولا يجوز، وهو أشد من الكبائر، أي كبائر الذنوب، لكن لا يقال إن صاحبه مخلد في نار جهنم، ولا يقال لا يغسل ولا يصلى عليه، بل هو مسلم وما زال في دائرة الإسلام، لكن هذا الرجل إن مات على شركه فهو على خطر. لماذا على خطر؟ لأن طائفة من أهل العلم ترى أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به تعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أي بمعنى أن صاحب الشرك الأصغر أيضا لا بد أن يعذب بسبب شركه، ثم بعد ذلك لأنه ما زال مسلما يخرج من نار جهنم ويدخل الجنة، أي بمعنى أنه لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب على شركه الذي هو الشرك الأصغر. وهذه المسألة مسألة خلافية، لكني ذكرت أن طائفة من أهل العلم، وهو قول في هذه المسألة، يقول إن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة وليس هو تحت المشيئة، ويستدل بهذا العموم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليس معنى ذلك أنه سيخلد في نار جهنم، بل المراد أنه يعذب على شركه ثم بعد ذلك يخرج من جهنم ويدخل الجنة، لكنه لا بد أن يعذب لأن الشرك الله لا يغفره، هكذا قالوا. أما القول الثاني في المسألة فيرون أن الشرك الأصغر مثل الكبائر ولا يدخل في عموم هذه الآية، بل هو تحت المشيئة. لماذا؟ قالوا لأننا لو أخذنا بهذا العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل أيضا سنأخذ بهذا العموم وهو قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ فسيقولون لا، لا نقول بهذا، لأن المشرك الذي وقع في الشرك الأصغر سيدخل الجنة بعد أن يعذب. فنقول إذن لماذا أخذتم بالعموم في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم تأخذوا في العموم في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؟ فهذه الآية فيها إجماع، أجمع العلماء على أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية ولا يدخل تحت هذا الحكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قالوا إذا كان الأمر كذلك إذن الشرك الأصغر خارج عن هذا الحكم، أي بمعنى أنه كالكبائر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل ستقولون أن الشرك الأصغر أيضا يدخل في هذا العموم لئن أشركت ليحبطن عملك؟ الجواب أن هذه الآية أيضا خاصة بالشرك الأكبر، فهو الذي يحبط الله سبحانه وتعالى العمل بسببه. إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ الصواب أن الشرك الأصغر يغفره الله وقد لا يغفره كالكبيرة، لا يقال إن الشرك الأصغر كالشرك الأكبر، أي بمعنى أن صاحبه لا بد أن يعذب، لا يقال هكذا، إنما يقال هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إذن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى مغفور له صاحبه وغير مغفور، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله مطلقا، أما الشرك الأصغر قد يكون مغفورا وقد لا يكون، أي بمعنى يشاء الله أن يعذبه كما يعذب أصحاب الكبائر فيطهره الله ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري هذا الحديث في صحيح البخاري، وأما راويه فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، الإمام الحبر فقيه الأمة في زمنه، وهو هذلي مكي، شارك في غزوة بدر وهاجر، وكان من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، ومناقبه كثيرة، وقد عرف أنه من علماء الصحابة ومن أكثر ممن روى علما سواء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الصحابي الجليل كان مرجعا للصحابة يرجعون إليه في الفتوى، وكان عمر يقربه ويدنيه ويفضله، وقد ولاه الكوفة في زمنه رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة، وأنزل الله فيه قوله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقد نزلت في عبد الله بن مسعود وفي سعد بن أبي وقاص وفي بلال، وكذلك كان رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم هاجر إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أراد أن يسمع هذا القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود، وهو الذي كان يأخذ نعال النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ سواكه وطهوره لا سيما في السفر، فكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا رضي الله عنه، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن في كتب السير وفي الشمائل ذكروه ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نعم، وهو نعم العمل خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يتشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يرون أنه من أعلم الصحابة بكتاب الله، وقد كان هو نفسه يقول هذا عن نفسه، وقد ترجم له العلماء ترجمة واسعة، وكان يقول عن نفسه: لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أقرأهم لكتاب الله، وهذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، وهذه من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن مسعود، ومعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن، وقد روى كثيرا من السنة، تجد أحاديثه في الصحيحين وفي المسانيد وفي المعاجم والسنن رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إنه توفي في المدينة سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يبين هذا الحديث خطورة الشرك، وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه، أن الذي يموت على الشرك وقد جعل لله ندا يدعوه فإنه يدخل نار جهنم أبد الآبدين، ولا يخرج من هذه النار ولا ينجو منها. قال بعد ذلك: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم، ويرويه جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو الصحابي الجليل الإمام المجتهد الحافظ الذي هو أنصاري خزرجي مدني، ممن بايع تحت الشجرة، وهو من أكثر الصحابة أيضا رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكروه من المفتين الذي كان يفتي الناس في المدينة. هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله استشهد أبوه في غزوة أحد، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري، وكانت له من الفضائل الشيء الكثير، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله توفي سنة 77، وطائفة تقول بل سنة 78، وذكروا أنه في آخر زمنه ذهب بصره، ذهب بصره رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك، وقد تكلمنا عن هذا وذكرنا النصوص التي تبين أن الشرك يجب أن نخاف منه. قال: الثانية: أن الرياء من الشرك، وهذا إن شاء الله سنفصل فيه في باب خاص يذكره المؤلف. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر، يعني الرياء. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الصالحين من هذا الشرك، وهو خاص بالرياء. ولا شك أن الشرك خطورته عظيمة، ولهذا المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أكثر العلماء الذين ألفوا وصنفوا وكتبوا في وجوب الحذر من الشرك ووجوب الحذر من الرياء، وكتابه كشف الشبهات تكلم عن هذا كثيرا، وكشف الشبهات في هذا الباب، لا سيما ممن يتساهلون في أمر الشرك. قال: الخامسة: قرب الجنة والنار. والمعنى من ذلك أن المسلم لا يدري متى سيباغته الموت، فقد يباغته الموت وهو على معصية أو على شرك، فيدخل نار جهنم، لأنه قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهكذا في حديث جابر: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالجنة قريبة لأهل الإيمان والتوحيد، وكذلك النار قريبة لأهل الشرك والمخالفة. قال السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. وهذا فيه ما يتعلق أيضا بالحديث الذي ذكره آنفا، أن الذي يموت على الشرك يلقى الله مشركا فيدخل النار، ومن يموت على التوحيد يلقى الله موحدا فيدخل الجنة. وكذلك ما يتعلق بالرياء، فأنت تعمل وتصلي وتصوم، لكنك والعياذ بالله تعمل هذا رياء وسمعة، لا تريد وجه الله والدار الآخرة، فظاهرك أنك تعمل، مع ذلك وقعت في الشرك، وقد يكون ذريعة إلى أن تقع في الشرك الأكبر. وأما الآخر فيصلي أيضا ويصوم، لكنه أخلص العبادة لله وصدق في عبادته وفي تدينه، فكان من أهل الجنة ومصيره إلى الجنة. قال بعد ذلك رحمه الله: السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهذا يبين أيضا خطورة الشرك، لو عبد الله وفعل ما فعل ويأتي مشركا فإنه يحبط الله عمله ولا ينفعه هذا العمل. ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر ويحج لكنه أشرك مع الله غيره، فقد يكون عابدا في الظاهر لكنه أشرك، فهذا لا ينفعه ولا تنفعه هذه العبادة، فإنه يدخل النار. لماذا؟ لأنه أشرك بالله. وقد ذكرنا آنفا أن الشرك الأصغر كان يعده بعض أهل العلم يدخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا قول في المسألة، ولا شك أن له قوة، فالإنسان يتعوذ بالله من الشرك ويخاف من هذا الشرك ويستعيذ بالله منه ويقطع الوسائل والذرائع التي قد تكون سببا في ذلك. لهذا الله يقول في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء: هذا دليل على أن من الشرك ما يكون خفيا، ليس كل الشرك ما يكون جليا، ليس كل الشرك جليا، منه الخفي ومنه الجلي. فقد يكون المؤمن مؤمنا موحدا لكنه قد يقع في الشرك ويجامع الشرك فيجمع بين الشرك والإيمان، لا سيما ما يتعلق بالرياء وهو من الشرك الخفي. فلا بد من التوبة، ولا بد من مراقبة، ولا بد من مراجعة النفس، والحرص أشد الحرص ألا يقع المسلم في شيء من ذلك. قال بعد ذلك الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. هنا المؤلف في هذه المسألة يبين أن خطورة الشرك يؤكدها ما جاء عن الخليل عليه السلام إبراهيم، مع أنه الخليل والنبي الكريم الحنيف الأمة، إلا أنه خاف على نفسه وعلى بنيه أن يقع من الشرك، فسأل الله أن يبعده عن الشرك وعن أسباب الشرك. وأشار إلى أن ما جاء في الآية هو ما يتعلق بالأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. والصنم، ما هو الصنم؟ الصنم ما جعل على صورة إنسان أو على غيره فهو يعبد من دون الله، هذا هو الصنم. ومثله من حيث المعنى أنه يعبد من دون الله الوثن أو التمثال أو النصب، كل هذا مثل الصنم. فعبادة هذه الأوثان أو الأصنام أو التماثيل أو الأنصاب كلها من الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام ويوجب الخلود في نار جهنم. وهذا مما يعرفه وهو مما هو معلوم بالدين بالضرورة، لكن قد أشرت آنفا أن هناك من يعبد غير الله كما يعبد أولئك الأصنام، وهم الذين عبدوا القبور. ولهذا ستجد أن قريشا والأمم التي عبدت الأصنام هي في الحقيقة لا تعبد الصنم لأنه صنم، وإنما يعتقدون أن هناك معبود غائب، هذا المعبود الغائب جعلوه في هذا الصنم وعلى شكل الصنم وعلى هيئته وفي صورته، وكأن هذا الصنم ينوب ويقوم مقام هذا المعبود الغائب. وإلا كما قال ابن القيم، قال: من المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبا أو حجرا بيده ثم يعتقد أنها إله وأنها معبود، ولهذا انظروا إلى ما حصل لإبراهيم مع أبيه آزر عندما قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهكذا أيضا عندما دعا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والآيات كثيرة في كتاب الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال بعد ذلك رحمه الله التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني جاء في كتاب الله وفي آيات كثيرة أن أكثر من ضل أو أن الضالين هم الأكثر. وقد مر معنا حديث ابن عباس: يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرجلان والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. لهذا في كتاب الله: بل أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والآيات كثيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن كان هذا هو حال الناس في زمن إبراهيم وقبل إبراهيم وبعد إبراهيم، فقد أضلت هذه الأصنام والأوثان أمما من الناس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، يعني أن نترك الشرك وأن نخلص العبادة وأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. ولهذا البخاري بوب أبوابا تدل على ذلك، فمثلا الباب المشهور: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني التوحيد، كلمة التوحيد. وللأسف هذه الكلمة لم يفسرها المتكلمون وأهل البدع بما فسرها الصحابة وفسرها السلف. فالسلف يفسرونها بقولهم: لا معبود بحق إلا الله. والمؤلف سيفرد بعد هذا الباب بابا خاصا يتعلق بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وسنتكلم بالتفصيل عن هذه الكلمة العظيمة وعن تفسيرها وإعرابها، وأن فرقا كبيرا بين ما يفسره أهل السنة والصحابة والسلف وبين ما يفسره أهل البدع من المتكلمين والمتصوفة والروافض، فالفرق كبير شاسع والبون واسع. ثم ختم المؤلف هذا الكتاب فقال: الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. وهذا يبين أن الذي يسلم من الشرك يكون مصيره إلى الجنة، كما قال في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه فضيلة عظيمة لمن سلم من الشرك، ولهذا دعا الخليل بهذا الدعاء أن يجنبه الشرك وعبادة الأصنام، ودعا كذلك لبنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن المؤلف انتقل بعد ذلك إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولعلنا نؤجله إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.